بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الشرع ومنهاج، ومرحبا بضيف لقاءات برنامج شرع ومنهاج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم،
حياكم الله. حيا الله المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخي، حيا الله، حياكم الله أينما كنتم حيثما حللتم. حديثنا اليوم كما في الإعلانات التي سبقت إحكام الشتاء. الشتاء صاحب الفضيلة يذكرنا بالجوع، والجوع بئس الضجيع كما جاء في الأثر. إخواننا، وقد أتت الرسائل من أخوتي أخواتي الكرام يتابعون البرنامج، إخواننا الذين هم في المخيمات يعانون الجوع ويعانون البرد الشديد، يموتون جوعا، ربما تحمل الأم أطفالها بين يديها وقد فارقوا الحياة، وربما هم في الرمق الأخير منها. ما واجب أفراد الأمة فردا فردا، وهذا هو السؤال، تجاه إخوانهم حتى تبرأ ذمتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للنازلة الحديثة وما يتعلق بأزمة الشام، وكذلك أيضا الكوارث المحيطة بها وأظهر هذه الكوارث ما يتعلق باللاجئين، لاجئون سواء كانوا في الداخل أو في الخارج عددهم في الملايين، والقيام بواجبهم ضعيف جدا لا يوازي ذلك القيام، وهذا فيما يتعلق في اللاجئين فضلا عن المجاهدين في سبيل الله، وذلك في خذلان كثير من الدول وكذلك الأفراد والجماعات عن نصرتهم وتأييدهم بقدر الوسع والإمكان حتى يتموا ما أمرهم الله عز وجل من نشر دينه وإقامة العدل في الأرض. ما يتعلق باللاجئين وكذلك اجتماع البلاء عليهم، وأظهر البلاء الذي اجتمع في هذه الساعات، وذلك اجتماع البرد والخوف مقترنا به، وكذلك أيضا الجوع وهو بئس الضجيع، ونقول إن هذا الاجتماع الذي اجتمع عليهم في موضع واحد، مع أن البلدان التي تحيط بهم هي بلدان غنية فيها من الأمن وفيها من الشبع وفيها أيضا من الرحمة وكذلك الأمان، ما هو نذير خطر وشؤم أن الله عز وجل يرفع عنهم ذلك. ولهذا نقول يجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم بقدر وسعهم وإمكانهم ما يتعلق باللاجئين بإغاثتهم وكذلك أيضا تدفئتهم وكفاية مؤونتهم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أو بلغه أن أحدا من الناس في نزلت به فاقة أو أهل بلد أو قبيلة، قام النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر خطيبا كما جاء في الصحيح، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوم مضر وذلك أن مجتابي النمار متقلدي السيوف وليس عليهم شيء من لباسهم إلا ما يستر عوراتهم، تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الصدقة، ولهذا نقول واجب المسلمين أن ينصروا إخوانهم ويعانتوا المظلومين في ذلك بمقدار الظلم النازل عليهم، يجب أن يتحقق في ذلك النصرة والعون. وإذا لم تتحقق في ذلك النصرة والعون، فإن هذا أمارة على نزول عقاب الله سبحانه وتعالى على الخاذلين لإخوانهم. لهذا نقول إن إغاثة اللاجئين هي من الأمور المهمة، وإغاثة المجاهدين أيضا وسدادهم قدر الوسع والإمكان في النفس والمال وكذلك أيضا السلاح قدر الوسع والإمكان، كذلك أيضا بالقيام بحقهم من جهة شد أزرهم وكذلك أيضا نصرتهم وكذلك حفظ أعراضهم قدر الوسع والإمكان، فهذا مما أوجبه الله جل وعلا. لهذا نقول يجب على الشعوب المسلمة أن يعلموا أن هذه القضية هي قضية أمة وليست قضية بلد ولا فرد، بل هي قضية أمة مسلمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل النصرة والعزة في متعلقة بالأفراد لا بالكيانات العامة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذن هي أطراف متنوعة، وهؤلاء الأطراف هم الأفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند وكذلك أيضا عند أبي داود، قال: من خذل مسلما في موضع يحب فيه نصرته إلا خذل الله عز وجل في موضع يحب أن ينصر فيه، فالجزاء من ذلك من جنس العمل. لهذا نقول إن الدول المحيطة بالشام النصرة والوجوب عليها بمقدار قربها وبمقدار أيضا قدرتها على تلك النصرة. وكلما كان الإنسان أقرب وأقدر فالوجوب عليه في ذلك أظهر وأوجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند وكذلك عند النسائي من حديث قابوس بن أبي المخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه ذلك الرجل قال يأتينا الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك فقال فإن غلبني قال فاستعن بالسلطان قال فإن السلطان عني قال فاستعن به على من حولك من المسلمين فقال فإن المسلمون أو لم يكن حولي أحد من المسلمين قال قاتل دون مالك. فإذا فالمسألة تجب بمقدار الأقرب وكذلك أيضا الأقدر. وكلما كان المسلم أقدر على نصرة المظلوم ثم لم يقم بنصرته لأنزل الله عز وجل عليه في ذلك عقوبة. لهذا الواجب على المسلمين أن يتكاتفوا أفرادا مؤسسات كذلك أيضا شعوب وكذلك أيضا جماعات وعلماء على نصرة الشعب بالتناوب في مواضع الخلل والتقصير في ذلك وسدها حتى يعذروا ويقوموا بالواجب حتى لا تنزل عليهم تلك العقوبة.
مع دعائنا لله جل وعلا والدعاء من أسباب النصرة أيضا لإخواننا بأن يرفع عنهم هذا الجوع وأن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف. أعود إلى موضوع حديثنا عن أحكام الشتاء. يبدر هنا سؤال, ما الحكمة من تغير الفصول؟ وربما بعض الناس يعني يشذ به الحديث أو ربما يدعوه الحديث أو ربما يتلفظ بألفاظ قد يسب بها فصلا دون غيره ويستهين بهذا.
الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على حب التنوع وجعل ذلك أمرا مستقرا في سائر الفطر. والفطرة التي لا تحب التنوع هي فطرة ليست سوية وهي فطرة شاذة. والله عز وجل قد ركب الكون من جهة سننه بما فطر عليه الإنسان. الإنسان يحب التنوع من جهة مطعمه ومشربه وكذلك أيضا من جهة مسكنه, ويحب التنوع من جهة مركبه وكذلك أيضا من جهة أيضا ما يشاهده, يحب أن يغير من حال إلى حال, وهذا أمر فطري موجود في الناس. فجعل الله تركيبة الكون متوافقة مع ما خلق الله عز وجل عليه الإنسان حتى تستقر تلك النفوس, فهي سنة كونية. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل من آياته هذا الاختلاف الكوني مما يتعلق بالليل والنهار وكذلك أيضا ما يتعلق بالبرد والشتاء والصيف وكذلك أيضا الفصول التي تمر على الإنسان, كذلك أيضا من جهة البرودة والحرارة وكذلك أيضا اختلاف الثمار وكذلك اختلاف ألوان الناس. فالإنسان يتشوف إلى المغايرة حتى يطلق بصره. فلو كان الناس على صورة واحدة متشابهة لا يتغيرون لم يكن الإنسان متشوفا إلى أطلاق بصره لأنه يتشوف إلى الجديد. لهذا جاءت الأنواع الثمار وأنواع كذلك الفصول وأنواع الأشكال والأصناف فيتشوف الإنسان إلى هذا التغير. الإنسان مجبول على الملل والسآمة من حاله, لهذا غير الله عز وجل ذلك الكون وهذا التغيير حتى تستقر تلك المعيشة. فتجد أقوام يعيشون في بلدان حارة وشعوب يعيشون في بلدان باردة, والذين في الباردة يستمتعون أن يعيشوا في الحارة على سبيل الاعتراض ثم يرجعون إلى حاله ويحبون أن يبقوا وكذلك أيضا ربما يرأفون بحال أولئك. فتلك سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. جعل الله عز وجل هذا التقلب الذي يكون في الكون من جهة الليل والنهار وكذلك أيضا الأبراج التي تكون في أفلاك السماء, جعلها الله عز وجل عبرة وعظة لحال تنوع الإنسان. فالإنسان لا يحب أن يكون مطرقا للأرض ولا يحب أن يكون مطالعا للسماء على سبيل الدوام ولا مشاهدا عن يمينه ويساره, فجعل الله عز وجل حاله لحب التنوع. وهذا الأمر موجود فطري في حال الإنسان حتى من جهة تغير الألسن والألوان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فجعل الله عز وجل اختلاف السماوات والأرض واختلاف الألوان والألسن من آياته جل وعلا التي فيها اعتبار. الإنسان بطبيعته يمل, إذا كان في الشتاء يحب الصيف, إذا كان في الصيف يحب الشتاء. ولهذا يقول الشاعر يحب المرء في الصيف الشتاء وإذا جاء الشتاء وأنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان ما أكفره. فالإنسان يحب التغير من حال إلى حال, فإذا كان في صيف أحب أن يأتيه الشتاء وإذا كان في الشتاء أن جاءه ملل ثم كان بعد ذلك. لهذا الله عز وجل لم يجعل الناس سرمدا في ليل دائم ولا في نهار دائم ولا كذلك أيضا في شتاء دائم ولا في صيف دائم, وذلك حتى تتواكب مع فطرهم. فكان هذا التغيير سنة كونية في دلالة على قدرة الله عز وجل وحسن إبداعه وصنع الكون, وفي أيضا مواكبة لفطرة الإنسان حتى تتسق وتهدأ وتكون تلك النفس مطلقة مطمئنة لا ملولة على نمط معين، فيكون ذلك مساعدا لانشراحها وطمأنينتها وكذلك قرارها وكذلك أيضا لاكتمال منظومة الحياة والسببية التي أوجد الله عز وجل الكون عليها.
الحديث إذن لأن أشوذ به سيرا إلى حيثية يخلط بها الناس. بعض الناس يرى سلف هذه الأمة هم شعراء، ربما يصفون وصفا للأوقات والأزمان فيعمد إلى وصف متعد يصل أقرب ربما يكون أقرب إلى السب منه إلى وصف هذا. هل هناك فرق بين وصف الشتاء مثلا وشدة بردته أو برودته وزمهريره وبين سبه، وما الحكم في كله؟
نقول بالنسبة لما يجعله الله عز وجل في الكون من السببية التي تسير بمقدار الله عز وجل لا تخرج عنه وليس لها مشيئة كمشيئة الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يسبها، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسب الليل والنهار وأن يسب الشمس والقمر، وذلك لأنها لا اختيار لها إنما تسير بأمر الله، فليس فيها شيء من الشر المحض، وإنما يجعل الله عز وجل في بعضها شر يؤول بالمؤمن إلى خير، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسب شيئا لا يسير من تلقاء نفسه وإنما يسيره الله. لهذا الإنسان ربما يلحقه ضر من الشمس ليس له أن يلعن الشمس وذلك لحرارته، ربما يلحقه ضر مثلا من الليل ليس له أن يسب الليل لأن الله عز وجل هو الذي يسير ذلك، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا الذي يسب الدهر يظن أن الدهر مختارا لذلك، وإنما الله عز وجل هو الذي يصيره الاختيار له. لماذا يجوز سب الإنسان إذا وقع الإنسان في موجب لسبه كالذي مثلا يوجب مثلا ذنبا أو ظلما أو نحو ذلك فيقع عليه مثلا بالظلم والبغي، لماذا يجوز ذلك ولا يجوز في الليل والنهار مع أن الأذية التي تلحقك مثلا من الشمس أذية مثلها تلحقك ربما من الإنسان إذا أتاك بلطم أو ضرب أو نحو ذلك؟ نقول إن لأن الشمس مصيرة لا مخيرة فليس لها اختيار وإنما الله عز وجل هو الذي يصيرها، وأما بالنسبة لك أن تجعل الله عز وجل لك مشيئة في ذلك فجعل لك أمرا شرعيا فخرجت عن مراد الله الشرعي وإن كنت داخلا في دائرة مراد الله عز وجل وأمره وأمره الكوني. لهذا يجوز سب من استوجب سبا من الإنس، ولا يجوز أن يسب الإنسان من آذاه من خلق الله سبحانه وتعالى الذي يجري من أمور التسخير. ولهذا نقول إن سب الكون سب الرياح سب البرودة والحرارة والشتاء هذا مما لا يجوز، وهذا داخل في المنهيات ولا تدخل في أبواب المكفرات باعتبار سب الله عز وجل لأنه سب ليس بمباشر. ولهذا في قول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي أغيرها، الليل في ذاته ليس له مشيئة ولا في ذاتية بخلاف الإنسان فله مشيئة وإرادة جعلها الله عز وجل فيه تستوجب خروجه عن أمر الله سبحانه وتعالى بنزول اللعن أو الغضب عليه، ولهذا يعاقب في الآخرة بالعذاب الأليم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب قال: لا تسب الريح، والمراد من ذلك أن هذه الريح ليست مختارة إنما يسيرها الله عز وجل هو الذي يدفعها جل وعلا، فالإنسان لا يتوجه إليها بالسب. ولكن ما السؤال في ذلك؟ نقول يسر الإنسان الله عز وجل خيرها ويستعيذ من شرها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشئة يعني ريحا قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وهذا من جهة ما تضمنته لم يستعد من ذاتها وإنما مما تقول إليه، فإن الله عز وجل قد أذن للإنسان بهذه الاستعاذة بل شرعها لنبي عليه الصلاة والسلام، فيشرع الاستعاذة من شر الشيء الكوني ولا يستعاذ منه بذاته.
الدعاء أيضا: اللهم اجعلها رياحا لا تجعلها ريحا، تشرع في مثل هذا أيضا؟
وكذلك أيضا إذا رأى الإنسان مثلا ناشئة مثلا من الرياح التي ربما لا يدري هل هي سحاب فيها ممطرة أو ليست ممطرة، فيقول الإنسان: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
الحديث إذن لأن يكون في أحكام المطر من حيثيات. الحيثية الأولى: ما أسباب نزول الغيث وما موانعه؟
الله سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا متعددة بالنسبة لنزول الغيث وهذه الأسباب منها ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وتكفله بالخلق، ولهذا الله عز وجل ما أوجد مخلوقا إلا أوجد رزقه وتكفل بذلك، وهذا مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه خير الرازقين، والمراد من ذلك أن يرزق المؤمن والكافر على حد سواء. والرزق في هذه الدائرة الكونية جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر تدور عليه سنن الكون كاملة. وهذا ربما يحل بعض الإشكال الذي يوجد في نفوس البعض، لماذا بعض البلدان الكافرة ينزل عليها الغيث كثيرا، وبعض البلدان الحارة التي مثلا يوجد فيها المسلمون لا ينزل على الغيث، ربما أصابها الجد؟ فهل يعني من ذلك وجود المعصية هنا ووجود الطاعة هناك، أو أن ما جاء في النصوص الشرعية من أن الله عز وجل يمنع الناس القطر بسبب المعاصي، فكيف يمنع الله عز وجل المؤمنين القطر بسبب المعاصي مع أن الله عز وجل ينزل على الكافرين الغيث؟ نقول إن لله سبحانه وتعالى حكم متعددة في إنزال الغيث، منها ما يتعلق بمقتضى الربوبية سبحانه وتعالى، فهذا الغيث الذي يطعم الله عز وجل به عباده ومقتضى الربوبية، فالله عز وجل يرزق الكافر ويرزق المؤمن. وأما بالنسبة لمن كفر بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل ثمة حكم لعقوبته، قد تكون بالقطر وقد تكون بالعقوبة، قد تكون بالبلاء المعنوي الذي يتعلق في ذاته، وقد يكون كذلك أيضا استدراج في الإنسان. فالله عز وجل ربما يمد الإنسان بشيء من نعم الدنيا من أموال وبنين، فهذا ربما يعتبر الإنسان أنه خير له رضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا الله عز وجل نفاه عن ذلك وبين أن أولئك لا يشعرون يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل ذلك استدراجا، وربما جعله عقوبة، وهذا نوع من الحكم الإلهية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الكون. إن من أسباب حبس القطر الذنوب، وهذا مما لا خلاف فيه، ولهذا كان من دوافع جلب القطر هو الاستغفار، ولهذا يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله سبحانه وتعالى جعل الغيث ينزل بسبب الاستغفار، والقاحط يكون بالذنوب. من هذه الذنوب التي يظهر فيها القحط ما يتعلق بتعطيل حكم الله عز وجل، وذلك بعدم العدل في الأرض، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أن إقامة حد في الأرض خير من أن مطر الناس 40 صباحا، جاء هذا الحديث من طرق متعددة، وجاء موقوفا عن أبي هريرة وهو أصح، ولو حكم الرفع، أي أن إقامة العدل في الأرض هو من أظهر الأسباب التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها القطر ينزل. ومن أسباب منع القطر أيضا ما يتعلق بالزكاة ومنعها، فإذا منع الناس الزكاة منع الله عز وجل عنهم القطر، وقد جاء ذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر وغيره. لهذا نقول إن الدائرة العامة التي الله عز وجل ينزل فيها على عباده الغيث هي دائرة العدل. لهذا أنزل الله عز وجل كتابه العظيم على الأمة، فإن سلكت سبيل هذا الكتاب ولم تخرج عنه أنزل الله عز وجل عليها الرحمة والغيث، وإن امتنعت عن إقامة العدل فإن الله عز وجل يحبس عنها القطر. ومن العدل في ذلك إخراج الزكاة، والزكاة في ذلك هي عدل في حق الفقير، وذلك بسد حاجته، وباب التعاون الذي يكون بين الغني وبين الفقير. كذلك أيضا ما يتعلق بالذنوب الأخرى، نقول جاءت الشريعة بالدلالة على أن الذنب الذي يمنع الله عز وجل به القطر الذنوب عامة، وجاء بذنوب خاصة، جاء بذنوب خاصة. الذنوب الخاصة معنى ما تقدم منها عدم العدل على عدم العدل وانتشار الظلم، منها ما يتعلق بمنع الزكاة، منها تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى وداخل فأيضا في عدم العدل، منها كذلك كتمان الحق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قد روى بن جرير الطبري وغيره عن مجاهد بن جابر قال: دواب الأرض تلعن بني آدم أن تسبب بذنوبه بمنع القطر عنها فهلكت بسبب ذنوبه. ولهذا نقول إن الهلاك والفساد الذي يكون في الأرض هي بسبب ما كسبت أيدي الناس.
قد يفرح الناس بالقطر إنما لا ينبت، ما التعليق هنا؟
هو لله سبحانه وتعالى حكمة في رزق الإنسان، ربما يرزقه غيثا ثم لا ينتفع به، وربما يكون هذا الغيث هلاك للإنسان، وذلك الغرق، وذلك ما كان في حال قوم نوح، وذلك أنهم حينما يرون السحابة ربما يستبشرون يريدون يظنون بذلك غيثا، وكذلك أيضا كما كان في جماعة من الأمم السابقين الذين عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالريح فظنوا أن فيها غيثا، فجعلها الله عز وجل عليهم ريحا. فنقول إن الله سبحانه وتعالى ربما يرزق بعض عباده القطرة ويحرمهم البركة، وهذا نظير ما يرزق الإنسان مثل المال، يعطيه الله عز وجل ألوفا مؤلفة وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة ويفرح بها ويتلقاها، ثم تكون عليه وبالا وشقاء، وذلك بسوء خلقه، وكذلك سوء معشره مع زوجته وأولاده وذريته وعلاقته، ويتمنى أن لو كان فقيرا فيتمسك بهذا الأمر فيكون له عذابا. كذلك ربما يرزق الإنسان ابنا بعد انقطاع ويظن أن الله عز وجل رزقه إياه ثم يصومه ابنه سوء العذاب. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ربما رزق الإنسان نعمة في ظاهرها خير، ولكن في ظاهرها في باطنها ابتلاء. ولهذا نقول إن الله عز وجل يرزق عباده أنواعا من أنواع الرزق، والمقصد من ذلك الرزق هو مآل الإنسان. إذا رزقك الله عز وجل ابن، كيف تعرف أن هذا من الخير مما أريد به خير أو أريد به الشر؟ انظر إلى حالك بعد ذلك الرزق. كذلك المطر والغيث، ربما الله عز وجل يغيث بلدا من البلدان بمطر قليل ثم يبارك الله عز وجل فيه، وبعض البلدان يأتيها مطر كثير ولا يبارك الله عز وجل فيه. وربما الله عز وجل يرزق أقواما القطرة ثم يحرمهم الانتفاع منه، وذلك بقيام الحروب وكذلك أيضا الكوارث في بلدانهم، وربما أيضا بالشحناء والبغضاء التي تكون بينهم فيرون المتعة ولا يستطيعون أن ينتفعوا بها. ثم أيضا أبواب الانتفاع أبواب نسبية، فتجد مثلا في بعض البلدان التي لا يوجد فيها غيث أو ربما لا يوجد فيها خضرة ونحو ذلك، من شرح الناس وعلاقة الناس من سعة البال والرزق ما لم يجده أولئك الذين يعيشون في مثلا في بلدان باردة أو ربما مخضرة وفيها الغيث لما فيه مثلا من الأمراض والأوبئة، وكذلك اختلاف النفوس والطبائع وفيها أيضا من الحروب والقتل. لهذا نقول هذه مسائل الرزق والحرمان هي نسبية، ولهذا ينظر إليها بمجموعها وينظر أيضا إليها بمآلاتها.
المشروع للمسلم والمسلمة حال نزول الغيث. ربما يرد هنا سؤال من أحد الإخوة يقول: حاله عليه الصلاة والسلام كما حكت زوجه أنه إذا رأى السحاب أقبل وأدبر وتغير وجهه، فإذا ما أمطرت تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، هل يفهم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني يستن به حتى في تمعر الوجه حال رؤيه السحاب؟
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من ربه من تنوع عقاب الأمم السابقة، وكذلك أيضا من قوة الله عز وجل وقدرته وما لا يعلمه الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا ما تلذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله. هذا لما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من قدرة الله عز وجل وبطشه، وكذلك أيضا غضبه سبحانه وتعالى إذا غضب على أحد من عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته أكثر مما يخاف الإنسان على نفسه، وهو رحيم وشفيق بهم. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه ذلك إذا رأى شيئا من السحاب مقبل أو الرياح استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شرها وسأل الله عز وجل خيرها كما جاء في حديث عائشة، وربما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأدبر. ولهذا نقول إن من المشروعات فيما يتعلق عند نزول أو قبيل نزول المطر أن الإنسان إذا رأى سحابا مقبلا أو رأى ريحا أن يسأل الله عز وجل من خيرها وأن يستعيذ من شرها. وكذلك أيضا من السنن في ذلك أن الإنسان لا يسب الريح ولا أيضا يسب السحاب، وإنما يسأل الله عز وجل من فضله. ثم إذا نزل الغيث فإنه يقول: مطرنا بفضل الله عز وجل، وهو إثبات لحق الله سبحانه وتعالى وتفرده بالتصرف في كونه. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما جاء في البخاري وغيره، يقول الله عز وجل إذا مطر في حال نزول المطر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل بنوء كذا وكذا فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فإنه مؤمن بي وكافر بالكوكب. ففي هذا إشارة إلى أنه يسن عند نزول المطر أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته. ومما يسن كذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر حسر عن رأسه، يعني أزال عمامته عن رأسه ليصيبه المطر، فسئل عن ذلك فقال: إنه حديث عهد بربه. ومما يشرع أيضا أن يقول الإنسان عند نزول المطر: اللهم صيبا.
تقال حديث عهد بربه،
أن يقول حديث عهد بربه عند سؤال أحد مثلا إذا سأله عن ذلك، وإلا يفعل ذلك الفعل. وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اللهم صيبا نافعا. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث سلمة بن الأكوع أنه لما رأى سحابا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لقحا، يعني محملا بالماء، لا عقيما، يعني لا متجردا منه. فيسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك نافعا. ويستحب بعض العلماء أيضا الدعاء عند المطر لورود جملة من الأحاديث المستفيضة في هذا وفيها ضعف، منها ما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا يترد فيهما الدعاء عند التقاء الصفين وعند نزول الغيث. وجاء ذلك من حديث مكحول قد رواه الشافعي ورواه البيهقي من طريقه أيضا مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث مواضع يجاب فيها الدعاء عند التقاء الجيش في القتال وعند إقامة الصلاة وعند نزول الغيث. وهذا جاء له طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعها صحيحة صحيحة من جهة المعنى ويدل على أن لها أصل. ومما يسن أيضا عند نزول الغيث أيضا إذا وجد الإنسان في الغيث شيء من الرعد والبرق فإنه يشرع في ذلك أن يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فجاء ذلك من حديث عبد الله ابن الزبير كما رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أنه لما سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا مما يستحب فعله وإن لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا لكنه بهدي جماعة من السلف عليهم رحمة الله سواء كان ذلك من الصحابة أو كان ذلك من التابعين.
بعض العامة ربما يرد على لسانه عفويا كذا بعض ألفاظ التمجيد لله جل وعلا حال سماعه البرد والرعد.
أما سائر الألفاظ للإنسان أن يمجد الله عز وجل لأنه هذا موضع تعظيم ولهذا قال في سبحان الذي يسبح الرعد بحمده وهذا من نوع من التنزيه. إذا قال سبحانك ما أعظمك سبحانك ما قدرناك حق قدرك فهذه من الأمور والمعاني التي لا بأس بها.
أحكام الجمع عند نزول المطر إذن لأن يكون مضموما إليه حال نزول المطر في البرد هل بينهما فرق في الجمع من حيث الجمع عند الصلاة؟
بالنسبة للجمع نقول أولا الجمع عند نزول المطر ذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وقوله هنا من غير خوف ولا مطر قال غير واحد من العلماء ليس نفيا لها وإنما إثباتا لها أنها من أسباب الجمع ولهذا قرن المطر بالسفر وهذا أيضا من أسباب الجمع وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك كما جاء ذلك في حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يجمع في المطر بين المغرب والعشاء مع الأمراء إذا جمعوا وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وهو قول أيضا جمهور العلماء وعامة السلف أنه يجمع بين المغرب والعشاء في المطر وهو قول جماعة قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وكذلك قول الفقهاء أيضا من أهل المدينة كعروة ابن الزبير وكذلك سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وكذلك قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث كما جاء في حديث هشام بن عروة أن أباه وكذلك أيضا أبا بكر وسليمان بن يسار وابن مسيب في أنهم كانوا يجمعون في المطر. فهذا يدل على أن هذا العمل الذي جرى عليه خلاف لأبي حنيفة فإنه لا يقول بالجمع حتى في السفر يشدد في هذه المسألة ولكن نقول إن النصوص في ذلك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله عند نزول المطر. والخلاف إنما يقع في بعض فروع هذه المسألة عند جمهور العلماء وذلك في بعض المسائل كمسألة الجمع بين الظهر والعصر. هم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة إنما جمعوا بين المغرب والعشاء فيشترطون في ذلك الظلمة ولهذا نقول إن الأرجح في هذا أنه جواز الجمع أيضا وذلك أن حديث عبد الله بن عباس هو موضع الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فهذا هو الدليل من جهة الأصل ودليل على دلالة العكس أنه يجوز الإنسان أن يجمع أيضا بين الظهر والعصر لأن العلة في ذلك واحدة. ثم أيضا أن يتقيد هذا إنما هو في غلبة ظني ربما يكون اشتداد الظلمة في النهار في بعض المواضع لتراكم السحاب في موضع من المواضع يشابه في ذلك ظلمة الليل. ونحن أيضا في الزمن المتأخر نجد أنه في المدن الطرقات مشابهة للنهار لشدة الأنوار فهل يقال بانتفاء العلة فتربط في ذلك فيها؟ الأظهر في هذا أنها لا تربط بها. والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد يقولون بأن الأمر إنما يكون في مسألة الجمع إنما يقيد في ذلك في مسألة المغرب والعشاء والأرجح في ذلك أنه أيضا في الظهر والعصر. ورواية أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف. بالنسبة للمقدار الذي يكون به الجمع نقول المقدار الذي يكون به الجمع هو ما آذى الإنسان في طريقه أو آذاه في نزوله مما يؤذي الإنسان في بدنه وذلك مما يفسد عليه لباسه ما لا يستطيع الإنسان يدفع به وربما لفحه شيء من البرد إذا نزل عليه ذلك المطر فأفسد عليه ذلك تلك الثياب فحينئذ يقال بأنه يجمع حتى لا يخرج الإنسان إلى الصلاة الأخرى. أما بالنسبة للريح التي لا مطر فيها كالرياح الشديدة القارصة ونحو ذلك، هل الإنسان أن يجمع فيها؟ هذا من المواضع أيضا التي اختلف فيها العلماء، والأظهر في ذلك إذا كانت الريح شديدة والعذر في ذلك يشابه المطر وذلك شدتها وكذلك أيضا إفساد ربما نتعذى الإنسان في صحته، فإنه يجوز لهم أن يجمعوا، وهذا يحكم بحسب الحال وشدة الريح والموضع الذي هم فيه. وأما بالنسبة للبرد من غير ريح وشدة البرد الشديد ولم يكن ثمة مطر ولم يكن ثمة رياح، فنقول الأصل في ذلك أنهم يصلون جماعة، وهذا الباب باب ضيق جدا، وأولى لهم أن يشهدوا الصلاة. ولو قلنا بهذا في البرد الشديد فإن الناس يتفاوتون، فبلدان تعيش مثلا في تحت الصفر بدرجات كثيرة جدا، وقد وجد في بعض البلدان في دول اسكندنافية ربما يصل إلى 50 تحت الصفر، وهل يقال بالترخص في بعض البلدان في الصفر أو أعلى من ذلك أو دون ذلك، وما هو المقدار في مثل هذا؟ نقول الشريعة تدفع الضرر، الشريعة جاءت باليسر والتسديد والتقارب وغير ذلك، وإنما نقول الإنسان يأخذ بذلك بمقدار ضيق في هذا، ولا يطلق التوسع في هذا حتى لا تتعطل الأحكام، وحتى لا يقول قائل مثلا لماذا تقولون بأنه يجمع مثلا في البرد في درجة الصفر وفي بلد آخر 10 تحت الصفر على سنوات طويلة جدا أو مدة طويلة جدا ثم لا تقولون بالجمع؟ قد يظن البعض أن في هذا شيء من التعارض. نقول الجمع لأجل البرد لا أعلمه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وإنما يقاس على الأدلة العامة.
ماذا عن الوحل؟ ماذا عن بقع الماء ربما تكون على شكل بحيرة حتى؟
بالنسبة للطرق التي يسلك بها الإنسان الذهاب للمسجد إذا امتلأت بالمياه وذلك من الأمطار ثم توقفت الأمطار فتعطل الإنسان، نقول الإنسان في مثل هذا يصلي في بيته، وهذا يدخل في مسألة الصلاة في الرحال. ونقول إنه يستحب أيضا للمؤذن إذا أذن في صلاته عند نزول المطر أن ينادي في الناس أن الصلاة في الرحال، وهذا جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، جاء في حديث عبد الله بن عباس وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى مؤذنه يؤذن فقال إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح، فقل الصلاة في الرحال. وحينئذ نقول إن بمشروعية هذا القول أن يقول هذا المؤذن، وهذا أيضا من الرخص المهجور ومن الأعمال التي كان على السلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا يفعلونها، بل إنها أصح ثبوتا عن النبي عليه الصلاة والسلام من جمع الصلاتين في المطر، وهي أولى من جهة الأخذ والاعتبار وفيها من التيسير على الناس في صلاتهم بكل فرض بوقته فيصلي في بيته وذلك بالندى. وهذا أيضا الذي عليه عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى في الحضر والسفر، في الحضر فقد جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك في الجمعة، وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح على هذا، والجمعة لا تكون إلا لمقيم ولا تكون لمسافر. فنقول حينئذ إنه يشرع للإنسان أن يقول ذلك، وإنما اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في موضع الأذى، في موضع قول الصلاة في الرحال أو الصلاة في البيوت. اختلف العلماء في هذا المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها تكون بعد الحيعلتين، ومنهم من يقول إنها تكون مكان الحيعلتين ولا تذكر الحيعلتان في هذا، ومنهم من قال إنها تكون بعد الأذان، بعد انتهاء الأذان يقال الصلاة في الرحال. وأرجح الأقوال في ذلك أنها تقال بعد الحيعلتين، ومنهم من قال إنها تكون بدل الحيعلتين، وهي من الأقوال التي لها حظ من النظر، وهي أو كل قد قال به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل هو عائد إلى المؤذن أو الإمام؟
هو بالنسبة لهذا يعود للمؤذن وإدراكه، وإذا استشكل فإنه يستفتي أو ربما أيضا يسوي الأمر مع الجماعة أو ربما أيضا مع الإمام حتى يستقر أمرهم على أمر معين.
أعود إلى إشكال يرد عند وجود ورود الجمع بين الصلاتين، صلاته عليه الصلاة والسلام خطيبا بالجمعة وتحادر المطر على لحيته في الجمعة الأولى والثانية لم يرد الجمع، وقالوا لم يرد كونه لم ينقل لا يعني عدم وجوده، ما التفصيل في شأنه؟ ثم هل ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الأسبوع أن قال المؤذن صلوا في رحالكم؟
هو بالنسبة لما يتعلق للجمعة، الجمعة أصلا لا تجمع مع العصر، الجمعة ليست بديلا عن الظهر حتى يقال بجمعها، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة
خلال
ولهذا نقول بالنسبة ليوم الجمعة في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك نزول المطر عليها حتى ابتلت لحيته وقطرت، هل يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس بأن يجمعوا العصر معها؟ نقول الجمعة لا تجمع، لا تجمع حتى في مسألة السفر، وإنما ينادى الناس أن يصلوا في رحالهم. وأما بالنسبة لبقية الأسبوع نقول عدم الذكر لا يدل على العدم، عدم الذكر لا يدل على العدم. وثمة أيضا مسألة من المسائل المهمة، أن بعض الناس يقول المنازل أن منزلي قريب من المسجد ولا يشق عليه هذا. نقول لن تكون أقرب من مسجد من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحجرات المسجد، فكانت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام تفتح على المسجد، وكذلك كان الصحابة أيضا قريبين من المسجد من جهة المكان، ومع ذلك شمل الحكم الجميع، فإن هذا الحكم لا يتجزأ، فإذا كان تيسيرا فإنه يكون على الجميع. وبعض الناس مثلا ربما يشدد على نفسه في ورود الحكم الشرعي حتى في مسائل هذا ينسحب على السفر، ربما الإنسان يجد أنه في سفر في حال سفر يقول أنا أشد راحة وطمأنينة ورغد عيش من حال الإقامة، فكيف أفطر وكيف أقصر الصلاة؟ نقول هذه حكم شرعي على الإنسان أن يأخذ رخصة الله عز وجل وألا يرد، والله عز وجل لا يحب أن تؤتى رخصه، فيتكون رخصة من جملة التشريع.
البرد ربما يتعذر حينه الوضوء، أخص بالذات في مواضع البر ونحوه، هل يترخص المسافر أو المتنزه في البر بالتيمم عن البرد عند البرد؟
الأصل أن البرد ليس شبيها بفقد الماء، أو كذلك أيضا بالنسبة للمسافر أن الإنسان بمجرد نزول البرد عليه يكون كحال تلبسه بالسفر أنه يقصر أو يجمع. نقول بالنسبة للبرد في ذاته البرد حكم مستقل يدخل في دائرة الضرورات العامة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه استرخص في الوضوء في البرد فلم يرخص لهم، وقد جاء ذلك في مسند الإمام أحمد أن رجلا من ثقيف جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال فاسترخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء في البرد فلم يرخص لنا، يعني أنه لا يرخص الإنسان في البرد أن يدع الوضوء، بل عليه أن يتوضأ. يخرج من هذا الأذية التي تطرع على الإنسان، الأذية في هذا لا تتعلق بالبرد في ذاته، ربما تتعلق الإنسان أيضا بالمشقة التي تطرع عليه، ربما يكون الإنسان مريضا، ربما أيضا يكون الإنسان مثلا فيه جراحة أو نحو ذلك، فهذا يدخل في أبواب دفع الضرر، ويقال لنا اتقوا الله ما استطعت، حتى لو كان في البرد له أن يتيمم ولا أن يتوضأ. أما ذات البرد وأن الماء بارد والإنسان يكره مثل التوضأ مثل هذا يقال أنه يرخص له، يقال لا. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما ترفع به الدرجات وتوضع به الخطايا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الخطى إلى المساجد إسباغ الوضوء على المكاره، يعني تسبغه وأنت كاره، وذلك أن الإنسان في حال البرد يكره أن البرودة، ربما لا يجد مثلا ماء دافئا فيجد في ذلك مشقة، فنقول حينئذ يتحمل في ذلك ويسبغ الوضوء، المراد بالإسباغ هو الإنقاء كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر كما جاء عند عبد الرزاق، يعني أنه ينقي ولو كان بارد، فيأتي على عضوه يتمسح به كاملا ويسبغ وضوءه، وكلما كان أكمل في حال البرودة شريطة ألا يؤذي صحته، لأن الشريعة جاءت بعدم ورفع الضرر، ولهذا جاء في الخبر عند ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار، فيرفع الإنسان الضرر عنه بدفع ذلك الضرر عنه بالترخص بالرخصة إذا خشي على نفسه المرض أو خشي على نفسه الهلاك. أما مجرد الكره النفسي أو المشقة النفسية التي لا يطرأ عليها فساد على صحة الإنسان أو مرض، فنقول هذا ليست رخصة تستوجب للإنسان أن يترخص كحال رخصة الإنسان بالنسبة لقصر الصلاة أو الجمع في السفر.
اجتماع العوائل في مخيمات المتنزهات في أماكن بعيدة ربما تصل إلى أبعد من مسافة السفر 80 كيلا، هل يرخص لهم رجالا ونساء صغارا وكبارا الجمع بين الصلوات؟
هو بالنسبة لمن ذهب إلى خارج البنيان في مسافة السفر فإنه يكون في حكم المسافر، ولهذا قد جاء عند الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج إلى بستانه ساعة فيقصر الصلاة ثم يرجع، وهذا إشارة إلى أن الذهاب للبساتين أو التنزه نحو ذلك يأخذ حكم السفر، ولو كان لم يكن الإنسان قاصدا بالسفر إلى بلد بعينه، كالذي مثلا يسافر لأجل الصيد أو النزهة البرية، أو الذين يخرجون مثلا للمخيمات أو نحو ذلك، إذا كانت مسافة سفر فإنه يتحقق في ذلك الأمر. وهذه موضع خلاف، فقد جاء عن الليث أنه قال أجمع على أن مسافة السفر 4 برد، والمراد بأربعة برد هي قريبة من 80 كيلا، فنقول في مثل هذا إذا تحقق في ذلك السفر في عرف الناس فإنه حينئذ يترخص بذلك ولو كان في نزهة برية.
ماذا عن ترك صلاة الجمعة في حالهم المذكور آنفا.
الجمعة لا شك أنها آكد الفرائض، أنها آكد الفرائض وهي آكد من الصلوات الخمس، وقد جاءت الأدلة على تأكيدها ويدل على ذلك اجتماعها وفضل ذلك اليوم وتخصيص هذه الأمة بها، فهي من الفضائل التي قد اجتمعت فيها ما لا يجتمع في غيرها، وفيها من الأجور والتبكير لها وترتب الأجر على ذلك ما لم يكن لغيرها كذلك. وأجر الخطأ إليها يختلف أيضا عن أجر الخطأ التي تكون لبقية الصلوات، وهذا دليل على تميزها على غيرها. وحينئذ نقول إن الترخص في ذلك يضيق، ولكن إذا شقع الإنسان كأن يكون مثلا في طريقه واحل أو مطر شديد فإنه يصلي في بيته ويصليها ظهرا، يصليها ظهرا أربعا. وإذا كان الأمر شديدا مثلا في الحي أو في المنطقة أو في البلد فأراد المؤذن أن يؤذن أن الصلاة في الرحال، نقول يقول الصلاة في الرحال ولو كان ذلك في يوم جمعة، لأن الحكم عام، وذلك جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى.
الحديث عن المسح على الخفين طويل، إنما هل لكم أن تجملوا الشروط التي يجوز حالها أو يجوز إذا توافرت أن يمسح على الخف؟ أرى خفافا دون الكعبين.
بالنسبة لمسح على الخفين، هذا من الرخص التي جاءت في الشريعة، أن الله عز وجل رخص للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، جاء من حديث صفوان بن عسال المرادي وحديث خزيمة بن ثابت وحديث أيضا أبي بن عمارة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين الحديث ذلك مستفيضة، بل بلغت حد التواتر، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في شيء في نفسه شيء من مسح على الخفين، وذلك أنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن 40 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قيل أنه بأكثر من هذا، ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال: 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون المسح على الخفين من فعله وقوله. وهذا يدل على أنه بلغ مرتبة الاستفاضة والتواتر في ذلك في مسألة مسح الخفين، وهذا من الرحمة التي كانت أنزلها الله عز وجل رحمة بهذه الأمة ودفعا للمشقة، فإن الأصل في أن الدين يسر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فهذا من التيسير الذي جعله الله عز وجل في الأمة، مسح الخفين في أول، لكن أيضا هذا المسح منضبط بضوابط. الحكمة من هذه الضوابط من جعلها على مدد معينة، أن الشريعة جاءت بالنظافة والاهتمام بها، وكذلك ضبط أحوال الناس، أن الإنسان ربما يلبس الخف فينتن وتنتن قدمه ويبتعد أيضا عن الماء، وربما تذرع بذلك بعدم الوضوء، بقي في ذلك أياما وربما أسابيع أو نحو ذلك. فدفعت الشريعة في ذلك، فجعلت للمقيم يوما وليلة، وجعلت في المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وهذه الرخصة هذه التي عليها عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى ممن يقول بهذا، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام مالك في رواية عنه، وذهب أيضا إليه الإمام أحمد الشافعي وأبي حنيفة، والإمام مالك له رواية وهي المشهورة أنه لا يقول بالتوقيت، يقول بالمسح لكنه لا يقول بالتوقيت. والصواب في ذلك التوقيت لظواهر الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للخف، هو ما يستعمل من الجلد، ويشترط في ذلك أن يكون ساترا للكعبين، وأما إذا كان دون ذلك فإنه لا يسمى خفا على الأرجح، وذلك أن إذا نزل عن الكعب فلا يقال حينئذ بتسميته خف على الأرجح، ولا يقال حينئذ بمسحه، وذلك أنه لا حد لنزوله عن الكعب، فإذا قيل بنزوله عن الكعب لملي أو سانتي فما البال في الذي يليه والذي يليه، فإنه لا ضابط في ذلك. وأما بالنسبة للخفاف التي تكون مخرقة أو يعني ربما أيضا شفافة، قد اختلف العلماء في هذا،
معه ما الخفاف التي لا تثبت لقدم العهد، ربما تنحسر، هي تغطي إذا تعهد المرء لكن تنحسر حال النوم.
هو بالنسبة للخف الذي يكون مثلا على الإنسان ثم ينزل منه، نقول ما لم ينزعه، إذا كان الخف من جهة الأصل هو ساتر ولكن يتعاهده الإنسان، فنقول هذا مما لا حرج فيه، يتعاهد الإنسان ولا يضر ذلك، فيتعاهده بالستر إذا كان غالبا فيه ستر ستر القدم ثم يمسح. أما المسح في صفته فأن يمسح مفرجا للأصابع، يجعل اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ويبتدئ من طرف الأصابع. قد جاء ذلك عند البيهقي من حديث المغيرة بشعبة عليه رضوان الله تعالى أنه كان يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى ويفرج بين أصابعه واليسرى باليسرى في وقت واحد أو في وقت متفرق. الأمر في هذا ساعة لم يكن ثمة شيء صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لو قلنا بالمسح معا فيلزم من هذا أن نرجعها إلى الأصل، أن عند الوضوء أنه يلزم أن تغسل القدمين معا، والأصل في ذلك أن هي بدل عن الغسل، والغسل في ذلك يغسل اليمين ثم يكون الشمال، هذا هو السنة وهذا هو الأظهر. منهم من يقول بأن المسح يكون بالجميع مرة واحدة، وهذا يحتاج إلى دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمه صريحا وإن وجد صحيحا مما يفسره بعض الفقهاء بهذا المعنى. أما بالنسبة للمخرقة والشفافة فاختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا. نقول إذا كان الخف تمسكه القدم ولو كان فيه خروق يسيرة فالأرجح في هذا أنه يجوز المسح على هذا، والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لا تخلو خفافهم من وجود خروق فيها، وذلك لضعف المعيشة وقلة ذات اليد. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهاهم عن المسح مع قيام الحاجة في ذلك. وكذلك أيضا الشفافة في مثل هذا، فنقول حينئذ أن الشفافة في ذلك تأخذ الحكم باعتبار أن المقصد من المسح والتيسير، فإذا كان المقصد في هذا فيجوز في هذا، وهذا هو الأرجح في أقوال العلماء، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء كالحسن وقول أيضا بعض المحققين من الأئمة كابن تيمية رحمه الله.
البدء في التوقيت للمسح الخفين والنهاية، وهل النهاية تعني انتفاء الطهارة بمعنى لا يقرأ القرآن؟
هو بالنسبة لابتداء المسح، المسح في عدة أقوال، أشهر هذه الأقوال قولان مشهوران. القول الأول أن المسح يبتدئ من أول حدث، يعني من أول حدث بعد المسح قالوا يبتدئ، وهذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا إن المسح إن التوقيت يبتدئ من أول مسح بعد حدث، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، وقول أوزاعي وقول أبي ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحها جماعة من المحققين كابن تيمية رحمه الله، وذلك أن يبتدئ من أول مسح، وهذا الذي جاء عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، قال يمسح إلى وقته من يومه وليلته، يعني من اليوم الذي يليه بحسب التوقيت. يعني أن الإنسان لو مسح على سبيل المثال لبس خفه مثلا في الضحى ثم بقي على طهارة، يقول إنه لا يعتد إذا لبس خفه وكان على طهارة ثم بقي على طهارته الأصلية التي تكون قبل لبسه للخف، فإنه لا اعتبار بذلك حتى يحدث. إذا أحدث فإنه بعد ذلك ينتظر التوقيت إلى المسح، فإذا مسح فإنه يبتدئ في ذلك إلى نفس الساعة التي أو اللحظة التي مسح فيها، ولا يصلي بعد ذلك. وأما السؤال أو جزء من السؤال وما يتعلق في الإنسان إذا انتهى وقته من جهة التوقيت، هل ينتقض وضوءه بالوقت أو ينتهي المسح؟ وثم تفرق بين المسألتين. نقول ينتهي المسح لا ينتقض الوضوء، وذلك أن الإنسان مثلا إذا مسح بعد حدث مثلا من الساعة 10 ضحى من يوم السبت ثم بقي إلى يوم الأحد، فإذا جاء الساعة 10 من ضحى الأحد نقول انتهى وقت المسح فلا يمسح بعد ذلك. هو باقي على طهارة الفجر أو الصباح التي قبل ما أو ما قبل العاشرة، نقول يبقى على وضوئه ولو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه على طهارته الأولى، لأن نزع الخف وكذلك انتهاء وقت المسح لا يكون مبطل للوضوء ولكنه منهيا لوقت المسح عليه. فإذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يعيد غسل القدمين مع الوضوء الكامل.
ما النصيحة في حال من ينسى ويعلم نفسه أنه ينسى توقيت البدء والختام في الخفاف والمسح عليها، فيصلي الصلوات ويتذكر بعد كل صلاة صلاها أنه صلاها بعد نهاية مدة المسح، وما الواجب عليه حينئذ؟
هو بالنسبة للمسح على الخفين يجب في ذلك أن يضبط، والتوقيت في هذا هو كسائر المواقيت التي يوقت لها العبادة كتوقيت الصيام وكذلك توقيت الصلاة ابتداء وانتهاء، ليس للإنسان أن يتجاوزه قدر وسعه وإمكانه. يرخص فيما دل عليه الدليل في ذلك من ترخيص بعض السلف، وكذلك أيضا في التوسع في بعض الأحوال، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في التوسع للمسافر خلافا للمقيم، فأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للمقيم يوما وليلة وجعل المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فهذه الثلاثة أيام التي تكون بلياليهن للإنسان، فنقول حينئذ له أن يأخذ ذلك ابتداء وانتهاء، لا أن يتجاوز ذلك إلى اليوم الرابع. كذلك أيضا في حال المقيم، وكذلك أيضا في حال المقيم. أما الذين يتساهلون في هذا فيلبس الخف ولا يدري متى لبسه ولا يدري متى مسح عليه، فهذا فيه نوع من التجاوز، كحال الإنسان الذي لا يدري متى تبتدئ الصلاة ومتى تنتهي. فنقول في مثل هذا يجب على الإنسان أن يحترز لعبادته، فهذا يتعلق بصحة الصلاة وبطلانها.
من هو كثير الترحال السفر ربما يضطر أو يحتاج، أنا أقول يحتاج بهذه اللفظة، إلى أن يبقى عليه خفاه مدة أطول من ثلاثة أيام، هل له من رخصة؟
بالنسبة للزيادة على 3 أيام، تقدم أن التوقيت في ذلك هو الذي عليه جمهور الفقهاء بل عامتهم، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك في رواية، والشافعي وكذلك أبي حنيفة، وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التوقيت يؤخذ به في حال المقيم والمسافر. الإمام مالك رحمه الله في رواية مشهورة عنها أنه يقول بأن المسعى على الخفين أنه لا توقيت له، وثمة قول في هذا أن المسافر في ذلك إذا شق عليه للطريق أو ربما أيضا لوجود كلفة مثلا له في بلده الذي يسافر فيه أن يحصي تلك الأوقات، أو ربما أيضا لم يجد وقتا لنزع خفيه، فيرخص بعض العلماء في ذلك، وذلك يستدلون بحديث صاحب البريد وبأثر صاحب البريد وعدم تشديد عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أيضا في هذا، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله أنه يرخص عند ورود المشقة، إذا وجدت مشقة في هذا الشديدة في حال المسافر فإنه حينئذ يرخص في هذا. بعضهم يحمل المشقة أيضا على المقيم، يحملها أيضا على المقيم، إذا وجد في ذلك مشقة فإنه يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها.
أيضا من الأسئلة التي ترد كثيرا في هذا البرد الشديد الجوربان، والمشكلة هنا أنه يمسح على الجورب السفلي ثم يلبس فوقه جوربا آخر أو ثالث وهكذا، كيف يمسح؟
هو بالنسبة لمن يلبس جوربين أو يلبس خفين نقول إن هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى إذا لبس الإنسان الجورب الأول ثم غسل قدميه، إذا توضع الإنسان وضوءا كاملا ثم لبس الجورب الأول ثم لبس الثاني وهو على طهارته الأولى، فنقول في ذلك لا يضر لو لبس واحدا أو اثنين ما دام أنه لم يمسح على الخف الأول، فيكون الحكم في ذلك لما بقي أو وما ظهر من الخفاف سواء كان لبس اثنين أو ثلاثة، فنقول حينئذ لا يضره ما دام أنه لبس الجميع على طهارة. وأما الحالة الثانية إذا لبس الإنسان الخف الأول ثم انتقض وضوءه ثم مسح عليه ثم لبس الخف الثاني، فاختلف العلماء في هذه المسألة هل يقال يكون المسح في ذلك هو الحكم الأول أو للثاني. الأرجح في هذا أن الحكم في ذلك يشمل الفوقاني لا يشمل التحتاني، وهذا يحمل كحال النماء الذي يكون في حال الإنسان. الإنسان مثلا على سبيل المثال في شعره، كذلك أيضا في إزالة الخف الفوقاني، فإذا وهذا عكس هذه المسألة، إذا لبس الإنسان خفين ثم مسح على الأعلى بعد غسله لقدميه بعد انتقاض وضوئه، فإذا نزع الأعلى هل الذي يأخذ الحكم هو الأعلى فزال فيجب عليه أن يزيل الأسفل؟ نقول الحكم في ذلك هو للجميع، الحكم في ذلك للجميع، ولا عبرة بالأعلى ولا بالأدنى، وذلك كوجود الخف مثلا، بعض الخفاف عليها شعر، إذا قام الإنسان بقص الشعر الذي عليها هل يقال بإزالتها؟ كذلك أيضا في حال الإنسان الذي يمسح على رأسه، يمسح على شعر رأسه ثم يذهب إلى الحلاق فيقوم بحلاقته، فهل يقال بأن وضوءه انتقض لأنه حلق شعر رأسه؟ لا يقال بهذا الأمر، نقول الحكم في ذلك إنما هو للمحل سواء كان خفا واحدا أو خفين أو ثلاثة أو أربعة، والعلة في ذلك واحدة هي المقصود التيسير، وكذلك أيضا التوقيت في ذلك هو حتى لا تنتن القدم ويبقى الإنسان محافظا عليها، والنتن في ذلك يكون في الخف الواحد أو الخفين.
البدء والختام يكون
كذلك أيضا، في البدء والختام يكون للبس.
أحد الأسئلة التي وردت يسأل الجمع بين مسألة ترخص العلماء في عدم إعادة الصلاة لمن وجد في ثيابه ملاء نجاسة، وهنا في عدم التيمم أو عفوا نسيان وقت التيمم عفوا المسعى الخفين يؤمر بإعادة الصلاة. الضابط في هم يسألون عن الضابط في ما متى يؤمر العبد بإعادة الصلاة، هنا إذا انتهت مدة المسح مسح عليه بعد المدة يؤمر وفي صورة أخرى إذا كان فيه نجاسة ولو كان يعلمها قبل الصلاة ونسيها وصلى مع وجود هذه النجاسة في ثوبه وتبين أنه لم يزلها وبقيت في ثوبه لا يؤمر بإعادة الصلاة.
هو الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى بالنسبة للإنسان الذي تجاوز يوما وليلة وهو مقيم بالمسح ثم صلى بصلاة على خف ممسوح وزاد عن ذلك فيقال بأنه يعيد الصلاة. أما الفرق بينها وبين المسألة الرجل الذي على ثوبه نجاسة ثم صلى بها وهو لا يعلم ثم انقضت صلاته ثم تذكر أو وجد على ثوبه نجاسة فإنه لا يعيد. هذه المسألة فيها دليل، وهي ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما جاءه إليه وهو في الصلاة وكان عليه عليه نعلان عليه الصلاة والسلام، فنزعهما وهو في الصلاة، فسأل الصحابة في ذلك قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما النجاسة، فأزالها النبي عليه الصلاة والسلام. فليقال حينئذ إن النجاسة إذا وجدت، وهي وجدت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاته، وجدت قبل صلاته، فإذا وجدت النجاسة ولم يعلم بها الإنسان إلا في أثناء صلاته يزيلها والسابق صحيح، ولا وإذا علم بها بعد انقضاء الصلاة صلاة صحيح. لماذا؟ لأن هذا لا علاقة له بالطهارة، طهارة رفع الحدث، وإنما هو بلباسه، والأمر يتعلق باللباس، كحال الإنسان الذي يصلي وبدأ شيء من عورته لا يعلم به إلا بعد انقضاء الصلاة، صلاته في ذلك صحيحة لأنه لم يتعمد هذا. أما بالنسبة للخف فإنه صلى على غير طهارة، والذي صلى على غير طهارة سواء كان متعمدا أو ليس بمتعمد فإنه يعيد الصلاة، وفرق بين طهارة البدن وبين ما طهارة اللباس أو ما يستر العورة.
أختم بهذا السؤال على عجل والإجابة في ربع دقيقة أو أقل. الإمام هنا إمام يقول كنت أحدث نفسي بالجمع صلاة مترددا، فخرجت من المسجد فبدا لي الجمع، هل من السائغ لي أن أعود فأقيم صلاة العشاء وقد خرجت وخرج سرعان الناس؟
هو بالنسبة لبعض الأئمة ربما لا يبادر مثلا بالجمع وينتظر مثلا بعض الناس أو ربما يتفرق الناس، نقول الجمع في هذا لا يشترط فيه الموالاة على الأرجح، فلو جمع ابتداء أو جمع انتظر تشاور الجماعة وذهب اثنين أو ثلاثة من الجماعة ثم أراد أن يجمع، نقول لا حرج في هذا على الصحيح.
ولا تشترط نية؟
ولا يشترط في هذا نية في الصلاة الأولى، لأن المأموم الذي يأتي بالصلاة لا يعلم أن الإمام يجمع ولا يجمع، فعلى هذا صلاته صحيحة وكذلك أيضا صلاة الإمام.
إذا اجتهد الإمام والمؤذن في الجمع وتبين أنهما ربما أخطأ تعجلا في الجمع، ما الحال في صلاة العشاء التي جمعوها؟
هو بالنسبة للخطأ في هذا نقول الخطأ بحسب حاله، إذا كان خطأ عن اجتهاد يعني هل هذا المطر يجمع فيها أو لا يجمع، أو المطر موجود والخلاف في ذلك يسير، لا يقال بإعادة الصلاة لأنهم إنما جمعوا على 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 أصل مشروع كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كي لا يحرج أمته، لهذا لا نقول بالإعادة ولكن نزيمهم بشدة الاحتياط والتحري فيما يستقبلون.
شكرا لك شيخ الكريم ضيف حلقات برنامج شرع ومنهج، شكرا لكم.
حياكم الله.
إذا شكرا لشيخنا ضيف حلقات لقاءات شرع ومنهج فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي. هنا بين يدي ختام اللقاء أذكركم بعنوان لقاء القادم مساء يوم السبت بعد أذان العشاء بمكة المكرمة، عنوانه الإيمان بين المرجئة والخوارج، ما معنى الإيمان وما مراد سلف الأمة بقولهم الإيمان قول وعمل، ثم متى يتحقق الإيمان أدناه وأعلاه، وما معنى شعب الإيمان، وبماذا تكون زيادة الإيمان ونقصانه، ومتى ينقض الإيمان، وهل من ذكر وتعداد لنواقضه، وأخيرا وليس آخرا العذر في الجهل أو بالجهل في الكفر ماذا عنه. كثير من هذه المحاور تحت عنوان الإيمان بين المرجئة والخوارج. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.